Sheffield Live, made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
مساء الخير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. ويبث مساء كل خميس من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت لندن. مستمعينا الكرام، يمكنكم المشاركة والاتصال بنا للاستفسار ولإبداء المداخلات أثناء بث الحلقة عبر أو من خلال الهاتف رقم 0788-6706-116. مرة أخرى رقم الهاتف 0788-6706-116. ستون دقيقة بالعربي، تقديم وإنتاج وجدي راوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي، عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف على التردد 93.2 FM. اليوم نتحدث عن أصعب امتحان يمر به الأب والأم في بلاد الاغتراب، امتحان التربية. كيف نربي أولادنا أو كيف نربي أولادنا على هويتنا وديننا ولغتنا وهم يعيشون في مجتمع مختلف عنا؟ كيف نحميهم من الضياع دون أن نحبسهم؟ الحجاب والصداقات والأعراف، كيف نوازن بين الاندماج والحفاظ على قيمنا دون صدام؟ أسئلة كثيرة تؤرق كل بيت مغترب، ونحاول اليوم الإجابة عنها. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الخاصة الدكتور داود عبد الملك الحدابي، لنفك معه المعادلة الصعبة بين الهوية والضياع. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا بضيفنا الكريم الدكتور داود عبد الملك الحدابي. أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياك الله أخو جديد، أهلا وسهلا بكم. شكرا على الدعوة.
شكرا لكم، تفضل دكتور. طبعا نريد أن نرى معا كيف نستطيع أن نفك هذه المعادلة الصعبة يعني، ونحتاج إلى تشخيص لهذه المعادلة أو هذه الحالة التي يعاني منها المغتربون. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أن تربية الطفل المسلم في بريطانيا ليست مشروعا هدفه أن نجعله يخاف من المجتمع الذي يعيش فيه ولا أن نعزله عنه، وإنما نربي إنسانا يعرف ربه أولا ويعتز بدينه ثانيا ويمتلك شخصية أخلاقية مستقلة ويشعر بالانتماء إلى أسرته ومجتمعه المسلم، وفي الوقت نفسه يتعامل بثقة واحترام وإيجابية مع المجتمع البريطاني الذي يعيش فيه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في هذه الآية يؤكد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ينبغي أن يكون متصلا بالله ومضحيا في سبيله ويعيش له ويموت من أجله لله رب العالمين. فالحياة كلها لله، أي أننا ينبغي أن نسير في الطريق في ضوء الوحي القرآن والسنة. فالهوية الإسلامية ليست بطاقة نضع عليها كلمة مسلم، وإنما طريقة نفهم بها أنفسنا والحياة والعلاقات والمسؤولية والأخلاق، هذا هو الدين.
نعم.
ودعونا نتحدث عن عدد من المحاور.
تفضل.
وأول شيء كمحور هو التشخيص. ينبغي أن نعرف واقعنا الذي نعيش فيه قبل أن نتحدث عن أي شيء، ونعرف حل تلك المشكلات. فقد يسأل سائل أب أو أم أو أسرة مسلمة: ما أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية والمسلمة في بلد الاغتراب؟ أولاً أنا أفضل أن أسميها معادلة تحتاج إلى وعي ومهارة أكثر من أنها معادلة مستحيلة. الأسرة المسلمة في بريطانيا تريد أن تحقق هدفين معا: أولاً أن ينشأ الطفل مسلماً معتداً بإسلامه، وفي الوقت نفسه يكون متوازناً ناجحاً وقادراً على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه البريطاني. الصعوبة تظهر عندما يتصور الأبوان أن عليهما الاختيار إما الإسلام أو الذوبان في المجتمع، وهذا التصور غير صحيح. يمكن للطفل أن يكون مسلماً بريطانياً في الوقت نفسه. التحديات الأساسية في رأيي هي: أولاً اختلاف البيئة التي نشأ فيها الأبوان عن البيئة التي ينشأ فيها الأبناء. يعني الآباء جاءوا من بلاد مختلفة،
نعم،
والأبناء ولدوا في بيئة مختلفة، فهي تولد بعض المشكلات. ثانيا، قوة تأثير المدرسة البريطانية والأصدقاء في بريطانيا والثقافة العامة، هذه أيضا تحدي آخر. التأثير الهائل للسوشيال ميديا ووسائل الاتصال، وهذا تحدي أيضا آخر. ثم أيضا ضعف اللغة العربية عند الأبناء وضعف اللغة الإنجليزية أحيانا عند الآباء تخلق فجوة بين الأجيال. الخلط أيضا، الخامسة، الخلط بين الإسلام وبعض التقاليد الثقافية. أحيانا نحن عادات، ننظر مثلا شخص يلبس اللبس اليمني أو اللبس الباكستاني أو كذا بأنه جزء أساسي من الإسلام، بينما هو تقاليد ثقافية ليست الإسلام بحد ذاته. وسادسا، أن بعض الآباء يريدون من أبنائهم النتيجة الإسلامية من دون أن يبنوا القناعة الإسلامية، يعني نريد أن يسلكوا سلوك إسلامي مثل ما نأمرهم، اعملوا ولا تعملوا، ولا نبني من خلال الحوار والإقناع هذا الالتزام. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الوالدان معنيان بوقاية الأبناء منذ الطفولة المبكرة. قبل 10 سنوات تجد الطفل يأتمر بأوامر أبويه، ولكن بعد 10 سنوات تجد يقول له ليش؟
نعم.
ما السبب؟ أصبح يريد تعليل ومنطق وتبرير. فالمسؤولية موجودة، لكن الحماية لا تعني فقط إصدار الأوامر، بل تعني التربية والتعليم والحوار والقدوة.
طيب دكتور، تفضل 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 استمر.
تفضل.
احنا كنا يعني تستطيع أن تكمل السؤال الأول، ولكن بعد ذلك سنستدرج طيب. إلى موضوع الهوية وكيف نبنيها.
ستأتي. نعم. الهوية المحور الثاني إن
نعم.
شاء الله.
طيب بإذن الله. فضل.
كثير من الآباء يقولون: أنا ربيت زي ما تربيت. هل طرق التربية التي نجحت في بلادنا تنفع هنا؟ نؤكد ونقول كمبدأ: المبادئ ثابتة، عقيدة، عبادة، أخلاق،
نعم،
ثابت سواء في اليمن ولا في بريطانيا،
نعم،
سواء في دولة عربية أو بريطانيا،
نعم،
لكن الوسائل ليست ثابتة،
نعم،
تتغير بتغير الزمان والمكان،
صحيح،
بالصدق والصلاة والحياة وبر الوالدين والحلال والحرام والرحمة وتحمل المسؤولية، كلها أخلاق لا تتغير،
نعم،
وعبادات لا تتغير، لكن طريقة إيصالها لطفل يعيش في شيفيلد أو مانشستر أو برمنغهام أو غيرها تختلف عن الطريقة التي تربى بها والده أو والديه قبل 40 سنة في الخرطوم أو القاهرة أو دمشق أو صنعاء أو أي مكان آخر. أحيانا يقول الأب: أنا أبي لم يناقشني وأنا خرجت بخير. نعم، لكن ابنك يعيش في بيئة أخرى تماما، لديه الإنترنت ومئات الأصوات التي تنافسك كأب،
صحيح،
ومدرسة تشجعه على السؤال والتفكير الناقد، ومجتمع يشجعه على تكوين رأيه ويكون له رأيه. ولذلك فإن التربية اليوم تحتاج إلى الانتقال من نفذ لأنني قلت لك إلى افهم لماذا نفعل هذا يا ولدي، ثم تعلم أن تختاره عندما لا أكون موجودا حولك. يعني يبقى يراقب الله ويراقب تبعيته وطاعته لله أكثر مما يراقب والديه. وهذه التربية الناجحة، لأننا لا نربي طفلا يبقى معنا دائما، وإنما نربي إنسانا سيصبح لاحقا مستقلا. والثقافة هنا تؤثر في قضية الاستقلالية، وينبغي أن نعده يتحمل مسؤوليته ويراقب نفسه أكثر مما نجري نحن بعده ونأمره يعمل أو لا يعمل. أيضا من الأخطر على هوية الطفل لو سئل واحد سؤال: هل المؤثر على هوية الطفل المدرسة، الشارع، الجوال، السوشيال ميديا؟ أقول في هذا العصر الجوال والسوشيال ميديا إذا ترك بلا توجيه قد يكون أقوى من الثلاثة جميعا. تمام؟
نعم،
الأسرة فقط. والمدرسة والشارع، لأن المدرسة تعرف أين يبدأ يومها وأين تنتهي، والصديق قد تراه ساعات. أما الهاتف فقد يدخل غرفة نوم الطفل ويبقى معه صباحا ومساء، ويؤثر في قيمه وأخلاقه وصورته عن نفسه وعلاقاته ورؤيته للجنس والمال والنجاح والجمال والدين.
صحيح.
ولذلك لا يكفي أن نسأل مع من يخرج ابني أو ابنتي، يجب أن أسأل أيضا من يدخل إلى عقله وقلبه من خلال هاتفه. وتوصل إرشادات بريطانيا على فكرة للسلامة الرقمية ديجيتال سيفتي، بأن يكون هناك حوار مستمر بين الوالدين والأبناء حول المحتوى الذي يشاهدونه، إلى جانب أدوات التحكم الأبوي وإدارة وقت الشاشة، وليس الاعتماد على المنع التقني وحده. أي نخلق الوقاية من الداخل. ينبغي أن يفهم ما هو الصح، ما هو الخطأ، ما هو المفيد، ما هو غير المفيد، ما الذي يرضاه الله، ما الذي لا يرضاه الله. والأفضل أن نجعل الطفل يتعلم الرقابة الذاتية إلى جانب الرقابة الأبوية، لأنك تستطيع أن تتحكم في الهاتف عندما يكون عمره 10 سنوات، لكن لا تستطيع أن تراقبه بالطريقة نفسها عندما يبلغ 15 فأكثر. الآن نأتي إلى المحور الثاني وهي الهوية.
نعم.
قد يقول شخص، طفلي عمره 8 سنوات، ولد هنا، كيف أجعله فخورا بأنه عربي ومسلم من دون أن يشعر بأنه غريب في المدرسة؟ أقول أول شيء لا تزرع فيه أن بريطانيا عدو وأن كل من حوله خطر. هذا الطفل ولد هنا ومدرسته هنا وأصدقاؤه هنا، وقد يعتبر بريطانيا وطنه الطبيعي. علمه يقول بثقة، أنا مسلم وأنا بريطاني ولي أصول عربية أفريقية وآسيوية، وهذه الهويات ليست بالضرورة متعارضة بحياتي في بريطانيا. الأولوية هي في هويته الدينية هي الإسلام. قال تعالى قال الله تعالى هو سماكم المسلمين، الله تعالى سمانا مسلمين.
الله.
واجعل الإسلام مرتبطا في ذهني بالأشياء الجميلة، الرحمة، الأسرة، المسجد، العيد، الكرم، الصلاة مع أبيه وأمه، قصص الأنبياء، خدمة الناس. يرتبط الإسلام بأشياء جميلة. إذا كان كل ما يسمعه الطفل عن الإسلام حرام، ممنوع، لا تفعل، أنت تخلق حواجز. ثم وجد خارج البيت وهذا الحرام والممنوع لا تفعل، وجد المتعة والصداقة والاحتواء كلها خارج البيئة الإسلامية. فنحن نخلق مشكلة بأيدينا. نريد أن يشعر الطفل أو الشاب أنا مسلم ولذلك عندي شيء جميل أقدمه للآخرين، يعني شيء يفتخر به ويخبر الناس به لأنه مقتنع به، تربى على ذلك وليس شيئا أخيل منه. أيضا موضوع اللغة العربية تضيع. ما الخطة العملية للأهل؟
نعم.
يجب أن نكون واقعيين، ليس كل طفل مسلم في بريطانيا سيصبح أديبا عربيا، لكن يمكن أن نحافظ على قدر وظيفي حي من العربية، على الأقل يتكلم ويعبر عن مشاعره باللغة العربية ويفهم إذا قرأ القرآن، خصوصا إذا كانت لغة الأسرة ولغة القرآن. أقترح 5 ممارسات بسيطة.
تفضل.
أولا أن تكون العربية لغة مستخدمة في البيت قدر الإمكان، لا نحاول أن نتكلم معه بالإنجليزي. وأن نقرأ للطفل قصصا عربية منذ الصغر تناسب عمره، وهذا يتم شراؤه بسهولة. وأن يكون هناك وقت يومي ولو 10 دقائق ولا نصف ساعة للقراءة، وأن نستخدم العربية مع الأقارب والأجداد، وحتى ترتبط اللغة بعلاقات عاطفية حقيقية. وأن نفرق بين تعليم العربية وتعليم القرآن، فالطفل يحتاج إلى أن يفهم ويتحدث ويقرأ، لا أن يحفظ الحروف فقط. حتى عندما نقرأ القرآن ينبغي أن نبين له المعاني بلغته البسيطة. وأهم شيء لا تجعلوا اللغة العربية ساحة صراع. إذا ارتبطت العربية في ذهن الطفل بالصراخ والواجبات الثقيلة فسيرفضها. نريد أن ترتبط العائلة والقصص والفكاهة والحب والقرآن باللغة العربية. أيضا قد يسأل سائل بالذات فيما يتعلق بالبنات، الحجاب، الصداقات، الأعراف، كيف نوازن بين الاندماج أو بين الذوبان والمحافظة على القيم من دون صدام؟ أولا ينبغي ألا نحول البنت المسلمة إلى مشروع خوف دائم. نربي البنت كما نربي الولد على معرفة الله والكرامة والحياة والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح. والحجاب تحديدا ينبغي أن يشرح قبل أن يفرض، فقط أي أمر من أوامر الله لازم نوضحه. لماذا نصلي؟ لماذا نلبس الحجاب؟ لماذا نصوم؟ وهكذا حتى نجعل أن هذه طاعة وعبادة لله. لماذا أمر الله به؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى العبادة؟ كيف أتعامل بثقة عندما أكون مختلفة عن بعض زميلاتي؟ يعني شرح لها وتبين لها المبررات. إذا ناقشت زميلات سئلت عن بعض الأشياء في الجانب الإسلامي تستطيع الإجابة عليه. البنت لا تفهم، التي تفهم لماذا ترتدي الحجاب أقوى ومعتدة بدينها أكثر من البنت التي ترتدي فقط لأنها تخاف من أبيها أو أمها.
صح، صحيح.
والأمر في الصداقات، لا نقول لها لا تصاحبي أحدا، بل نعلمها كيف تختارين الصديقة وما صفات العلاقة الصحية وما الحدود الإسلامية المقبولة والمرفوضة وماذا تفعلين عندما تتعرضين للضغط أو التنمر من الزملاء في المدرسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه. فنعلمها أن الصديق صاحب والصاحب ساحب، قد يؤثر فيه، وهذا ما يؤكده البحث العلمي في العالم اليوم، أن تأثير الصداقات أقوى من الأسرة أحيانا. وفي السياق البريطاني الأفضل أن يعرف الوالدان أيضا ما يدرس في مدرسة أبنائهم، وأن يتواصلوا مع المدرسة بصورة هادئة ومبكرة عند وجود أسئلة واعتراضات. وفي إنجلترا بالذات توجد أطر رسمية لتعليم العلاقات والتربية الجنسية والصحية، وتتضمن أحكاما محددة تتعلق بتواصل المدارس مع أولياء الأمور. فنستغل نعرف القوانين والسياسات التي تؤهلنا أن نذهب إلى المدرسة ونتحدث حتى نحصل على حقوق الانسحاب من أجزاء من التربية الجنسية مثلا بحسب المرحلة والظروف. المطلوب هو المشاركة الواعية للانسحاب من المدرسة ولا الدخول معها في حرب دائمة. أما ما دور المسجد والمركز الإسلامي والرابطة، هل هي كافية وما المطلوب من الآن؟ أقول أن المسجد مهم جدا، لكنه لا يستطيع أن يعوض غياب الأسرة، لأن الأسرة معنية بأمر الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم. فهي مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى. وما المسجد أو معلم القرآن أو المدرسة العربية إلا أمور مساعدة. إذا كان الطفل يعيش 168 ساعة في الأسبوع، ثم نرسله ساعتين إلى المسجد أو المدرسة العربية ونقول للإمام: حافظ لي على هوية ابني أو بنتي، فنحن نطلب شيئا غير واقعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد مسؤول، سواء صاحب المسجد ولا المدرسة ولا أيضا الأسرة، وهي الأساس. الأسرة هي المدرسة الأولى التي تعزز الهوية، لا سيما في الطفولة المبكرة إلى 8 سنوات. والمسجد يأتي ليدعم الأسرة، والمدرسة الإسلامية تكمل، والصديق الصالح. ينبغي الأسر أن تبحث عن الأصدقاء من البنين والبنات الصالحين الذي يسمح لأولادهم بأن يختلطوا معهم. والمجتمع المسلم يوفر الانتماء، الانتماء للأسرة، الانتماء للمجتمع المسلم، الانتماء للمسجد، ثم الانتماء للمجتمع. ولهذا أقول الهوية القوية تحتاج إلى منظومة لا إلى درس أسبوعي فقط. والمساجد أيضا مطالبة بأن تتحول من أماكن يأتي إليها الشباب لسماع التعليمات فقط إلى أماكن يشعرون فيها بأنهم معروفون. للأسف الأطفال في المساجد تجدهم 10 سنوات بعد ما تجدهم أقصى شيء 12-13 سنة، لأنه كانوا يسمعوا أباءهم وأمهاتهم، بعد هذا لا يسمعون. فإذا ينبغي أن تتاح الفرصة سواء في المدارس العربية أو في المساجد أن ينشط نوادي الشباب ونوادي الفتيات والأسر حتى يكون لهم دور، ونحملهم المسؤولية من الآن. كلماتهم ينبغي أن تسمع ويناقشوا ومرحب بهم ولهم دور ومسؤولية. أما المحور الثالث فهو يتعلق بالضياع والانحراف وعلامات الخطر للأولاد أو للبنين. ما هو لو سألنا أنفسنا ما هو العلامات التحذير اللي تدل على أن الابن أو الابنة يتأثران سلبا؟ أولا لا أريد أن أجعل كل تغير في المراهق دليل على الضياع، فالمراهقة نفسها في مرحلة تغير، وينبغي أن يكون هناك بيئات تدعم الأطفال في هذه المرحلة الخطيرة. لأما إذا كنا اهتمينا منذ البداية بهم فتكون أقل خطورة، لكن ينبغي الانتباه إلى مجموعة من المتغيرات الكبيرة والمستمرة وليس إلى حادثة واحدة. أجيب لكم أمثلة.
نعم.
إذا انقطع انقطاع مفاجئ وكامل عن الأسرة، اختفى من البيت، هذه علامة. تغير حاد في مجموعة الأصدقاء من السرية الشديدة مع السرية الشديدة، بدأ يخبي عليه.
نعم.
ولا يتكلم عن أصدقاء. الكذب المتكرر، العدوانية غير المعتادة، اضطرابات شديدة في النوم، شوفوا ما ينام، هبوط مفاجئ في الدراسة، التحصيل حقه في المدرسة ضعف، ترك الأشياء التي كان يستمتع بها، غير اهتماماته، العدلة الشديدة، ظهور سلوكيات خطرة مثل الإدمان وغيره والكحول. وبعض هذه العلامات قد لا تكون انحرافا دينيا أصلا، بل قد تشير إلى ضيق نفسي أو اكتئاب أو مشكلة في المدرسة أو تنمر ضده. وتذكر إرشادات الـ NHS أن التغيرات الكبيرة في السلوك واضطراب النوم والانسحاب والعزلة وفقدان الاهتمام وغير ما يمكن وغيرها يمكن أن تكون علامات على أن الطفل أو المراهق يعاني نفسيا ويحتاج إلى دعم نفسي، وعلى الأسرة أن تهتم بالدعم النفسي. والحمد لله في مجتمعنا المسلم والعربي يوجد ناس معالجين نفسيين، إضافة إلى إشعارهم بالعطف والحنان والحوار والاهتمام والخروج مع بعض، وكذلك كلها تخفف من هذه المسألة. لذلك قبل أن نقول ابني فسد، قل ماذا يحدث لابني، هذا أول شيء، ثم تحلل من خلال ذلك. أما إذا سألنا ماذا عن العناد والتمرد وعبارة من أولادنا أنتم ما تفهموني،
صحيح،
هل هي مراهقة طبيعية أم بداية ضياع؟ في كثير من الحالات هي جزء طبيعي من الانتقال إلى النضج والاستقلال. المراهق يبدأ في بناء شخصيته ويقول أنا لي رأي، دائما يقول لك ليش، من حقه يقول ليش، لأنه بدأ يفكر أكثر، أصبح ناضج. أنتم تعلمون شرعيا إنه العلماء مجمعين الفقهاء أن عمر 15 سنة يصبح الإنسان أمام الله مسؤول، فيكتب عليه خيرا أو شرا من عمر 15 سنة. فعندما نقول أنا هل أعددنا أولادنا إلى تحمل المسؤولية من 15 سنة؟ أنا أظن الأسر مقصرة تقصير كبير، يعتبر 15 سنة عدد صغير، أمام الله مسؤول ومساءل. حتى الإرشادات الصحية البريطانية تشير إلى أن كثيرا من السلوكيات التي يجدها الآباء صعبة في سنوات المراهقة قد تكون جزءا من عملية النمو الطبيعي نحو الرشد، لكن نقلق عندما يصبح التغيير حادا ومستداما ويؤثر في وظائف الحياة، الدراسة، النوم، العلاقات، الصحة، السلوك، الأمان الشخصي. والخطأ هو أن نحول كل اختلاف في معركة كرامة بين الأب والابن. أحيانا عندما يقول لك أنت لا تفهمني، أفضل إجابة ليست اسكت، أنا أبوك، أنا أمك، بل طيب ساعدني أفهمك يا ولدي أو يا بنتي. هذه الجملة وحدها قد تفتح بابا
يا سلام
مغلقا، يعني يبدأ يتقوا الأطفال بالأب والأم ويتحدثوا. أما عندما تغلق كله سلبي 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 وصياح صياح صياح، لن يؤدي إلى نتيجة، لن يبني جسور الثقة بين الأسرة والأبناء.
صحيح.
ابني مصاحب أجانب فقط، هل أمنعه بالقوة؟ سؤال. كثير من الآباء يقولوا أولا كلمة أجانب تحتاج إلى مراجعة بالنسبة إلى ابنه، قد يكون هنا هؤلاء زملاء البريطانيين الذين شامعهم. المعيار الإسلامي ليس جنسية الصديق، وإنما تأثير الصديق، ما هي الآثار التي أصبحت نتيجة لهذه الصداقة أو الأخلاق، أخلاق الصديق. فاحرص إذا في له صديق أو لها صديقة لازم تعرف أخلاقهم وتعرف أيضا تأثيرهم على ابنك أو بنتك. يمكن أن يكون زميل غير مسلم محترم وصادق وحسن الخلق، ويمكن أن يكون شاب مسلم سيء التأثير. فالعبرة إذن بالأثر والعبرة بالأخلاق. لكن طبعا نحن نفضل أن يكون ابني أو بنتي مع مسلمين، بس مسلمين صالحين. يحتاج ابننا إلى صحبة مسلمة صالحة لأنها توفر له مساحة لا يحتاج فيها دائما على إلى شرح كل تفاصيل دينه. الحل ليس اترك أصحابك فورا، الحل أن توفر البديل. رياضة، خلوه يتريض مع بعض الشباب الذين تعرفهم أنت، أخرج معه، نشاط شبابي، مسجد جيد، مخيمات، أسر مسلمة قريبة، أبناء في العمر نفسه، مشاريع تطوعية. ينبغي الأسر تناقش فيما بينها، لا يستطيع تستطيع أسرة واحدة تحل إشكالة أبنائها، لازم يكون كل مجموعة أسر لهم أبناء بنفس الأعمار يلتقون ويناقشون ويساعدون أبنائهم.
صحيح صحيح،
لأنه مهما أوتيت من قوة الأسرة الواحدة لا تستطيع حل مشاكل أبنائها أو بناتها. لكن لو في 5 أسر 10 أسر دائما لهم أنشطة، يعني خروج، يروحوا للبارك، يأكلوا مع بعض، يعملوا رحلة، يعني جيد. أيضا العودة إلى البلد كحل، هل هي حل أم هروب؟ هذا سؤال أيضا كثير من أولياء الأمور يكررونه. قد تكون مناسبة لبعض الأسر لكنها ليست وصفة عامة. المشكلة أننا أحيانا نتخيل البلد كما كان قبل 20 أو 30 سنة، لا كما هو الآن. أصبحت البلاد العربية الآن تعاني من الهاتف مثلا ومن الإنترنت.
نعم.
موجودة بنفس التحدي اللي هناك هو موجود هنا، والتحديات الأخلاقية والثقافية أصبحت عالمية بدرجة كبيرة مع القنوات الفضائية ومع السوشيال ميديا، أصبحت العالم بقى صغيرة. ثم أن نقل مراهق عاش حياته في بريطانيا بصورة مفاجئة إلى مجتمع، نقل مراهق عاش حياته في بريطانيا بصورة مفاجئة إلى مجتمع لا يعرفه جيدا قد يخلق مشكلات جديدة. اللغة، الانتماء، المدرسة، الأصدقاء، الشعور بالعقوبة. فإذا فكرت الأسرة في الانتقال فليكن بناء على خطة تعليمية وأسرية ومهنية يعني لازم يخطط لها، لا كرد فعل قاضم فقط. لا مكان في العالم يعفي الأب والأم من التربية باختصار.
نعم. طيب دكتور، معذرة للمقاطعة، لدينا هنا اتصال من السيدة شيماء عبد العزيز، وهي معلمة ومربية في المدارس العربية. تفضلي أستاذة شيماء.
أولا سأستمع لضيفك الكريم، غدا لم يتسنني الاستماع إلى طرحه. الموضوع هو طبعا عن الحجاب والأعراض، ولكن الداخلة الهاتفية هي محدودة ب3 دقائق، لذلك كلماتي حقيقة ستغذي الجذور ومن ثم ستسري الأوراق والفروع.
دكتور أنت تسمع الصوت تمام؟
لا والله صح، لكن ممكن تشرح له بشكل سريع لأنه ما سمع الصوت بوضوح.
هل
عفوا إيش قلتي؟
الصوت الآن أفضل؟
يبدو عندي أفضل، يعني استمري استمري أستاذة شيماء.
حسناً، أولاً أنا سأحاول أن أرسم صورة حقيقية لمكان الإبن ومكان الأم والأب في هذا الكون. ولكن أولاً أنا سأبدأ ب4 خطوات عملية هي تناسب الجميع، لأن السائل قد يتساءل ماذا أفعل مع أولادي بصفة عامة، ماذا أفعل؟ فهو يعني هناك 4 نقاط. أولا أيها الأب الكريم، أنت عندما تحب الخير لغيرك فإنه يأتيك. ادعو لأولاد المسلمين وأنت تدعو لأولادك، لأن الملائكة هي ترد عليك. وأيضا لديك هنا مثلا أن أي عمل تجده ينمي الحب بينك وبين أولادك ويوطد هذا الحب في العلاقة بينكم، عليك أن تقوم به، وخاصة الكلمة الطيبة المستمرة لأن لها أثر السحر. وهناك أيضا نقطة مهمة جدا وهي المال الحلال، أن يكون، وهذا ليس مبدأ ديني فقط، هذا من الصدق، لأن أولادك يعني لهم عظام ودماء، فأخلط أرواحهم بلقمة الحلال، لأن هذا مهم جدا في هذه النبتة. ولديكم أيضا يعني نحن كمسلمين لدينا كنز يعني رائع، وهو ونحن لا ننتبه لأهميته، وهو أحيانا تكون هناك أمور صعبة جدا في البيت، تحدث في البيت وأحداث قوية، وسبحان الله يعني هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم وبارك
عليه، هي سلاما ونور، لأنه يرد علينا بها فتدخل الرحمة ويدخل السلام إلى بيتنا. وهناك يعني هذه الأذكار التي نقرأها قبل النوم والطعام ودخول البيت وكل هذه الكلمات هي تفتح أبواب من النور والخير، يجب أن نأخذها بمحمل جاد لأنها مهمة. بالنسبة للصورة التي أريد أن أرسمها في عقول الآباء وأتمنى أن تصل، هو أن كل طفل هو مولود هو محبوب من خالقه حبا بلا شروط، هو حب سرمدي، يعني هو حب مآله في النهاية الجنة، وهو حب سرمدي. فلا تحاول أن تفرض على ابنك أن يكون مخلوقا غير الذي أراده الله له، يعني هو مخلوق له أخطاء، وله ورفعه الله على الملائكة بأخطائه كما هو، فهو محبوب من خالقه بلا حدود. فيمكنك مثلا أن تتخيل كأب أن هناك مثلا هناك سلسلة تربط قلب هذا الطفل بنور السماوات والأرض، وأنت أيها الأب حلقات في هذه السلسلة، فعليك أن تكون همزة وصل، لا أن تكون حلقات يعني من الصدأ أو من الكسور أو سلسلة ضعيفة، لأن مكانك الحقيقي هو أنك يعني حلقة وصل بين قلب هذا الابن وهذه الابنة وبين النور الأزلي، يعني بالأبواب المفتوحة والرحمة والكرم والحلم والصبر وكل هذه الأسماء الحسنى، حتى يكون الأب دائما في باله أنه هو عليه أيضا أن يكون يعني متمثلا بهذه الأشياء، عليه أن يكون حكيما رحيما كريما.
يعني الآن كلها إرشادات عملية
تمام، تمام. طيب أستاذة شيماء، يبدو أن الوقت قد يعني سبقنا، ولدينا أيضا الدكتور إذا سمحت لنا، لدينا أيضا اتصال من السيدة فاتن السلطي، إذا سمحت بعدين سنترك لك المجال لتكمل
إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة فاتن، أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك، السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي.
أنا شكرا جزيلا زيد فضلك.
دكتور داود عبد الملك الحدابي معك وهو يسمعك، تفضلي.
شكرا جزيلا، الله يمسك بأنوار النبي دكتور ويزيك الخير على هذا الموضوع القيم ذو الأهمية البالغة، يعني موضوع من أهم المواضيع هي تربية الأبناء في المهجر. صراحة تربية الأبناء في المهجر تعتبر جهاد، جهاد بمعنى الكلمة، الصراع بين الثقافات الأوروبية والثقافة العربية وثقافتنا الأهم الإسلامية، إنك أنت تقدر تثبت هوية الطفل وإنك تكون قدوة للطفل وتقدر تجاوب على الصراعات والتناقضات والمقارنات، جهاد. وأنا يعني أثني على كلامك وأثني على الحلقة، وبقول للأهالي اللي بيسمعونا الآن، طبعا العين ما بتطلع على الحاجب، أنت والأستاذ وجدي غطيت الموضوع ولا زلت تغطية كاملة، إلا أني أوصيكم تكونوا قدوة للأولاد وإنكم تعملوا العمل الحسن وإنه تسلكوا السلوك الحسن حتى تكونوا النموذج، بحيث إنهم يشرفونا ويشرفوا الأمة الإسلامية، ونكون كما أوصى بنا الدين أن نكون خير أمة أخرجت للناس.
نعم. إذن
هل تريد؟ شكرا لك دكتورة فاتن، ألف ألف شكرا لك.
شكرا جزيلا واستمروا في هذا العطاء، نحن دائما تواقين ونشتاق لهذه المواضيع القيمة، والله يجزيكم الخير ومتابعين معكم، وكل أذان صاغية لهذه الحلقة القيمة. شكرا جزيلا أستاذ وجدي، وشكرا خاص للدكتور، شكرا جزيلا.
شكرا لكم دكتورة فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور.
جزاهم الله خير. الحقيقة الأخوات أكدوا على كثير من المعاني، لا سيما يعني بعض الإرشادات والتعليمات التي لا شك أنها ستسهم في بناء وتربية الأولاد. في المحور الرابع والأخير نتحدث عن الحلول العملية الآن بعد هذا التشخيص.
نعم.
أولا من الأشياء التي ينبغي التركيز عليها أن العلاقة قبل التعليمات، يعني لازم تعزز الثقة والمحبة والتواصل المستمر مع أولادك قبل أن تركز على التعليمات، ما يجب وما لا يجب. أيضا ينبغي أن تمارس الإسلام وتطبق أنت الإسلام، الأسرة، الأب والأم في البيت، حتى تمثل القدوة قبل أن تعطيهم المواعظ والمحاضرات. القضية الثالثة أن نركز على القناعة قبل الرقابة. كيف يعني، لماذا نصلي ولماذا نؤمن، وما هو لماذا هذا حلال وهذا حرام، كل هذه توليد القناعات وتعزيز القناعات لدى الأطفال مهمة جدا، حتى يمارسوا ما شاهدوه من خلال آبائهم وأماتهم.
نعم.
ومن خلال قناعاتهم ومن خلال مشاعرهم وحبهم، حتى يكون هذا العمل هو مرضاة لله سبحانه وتعالى. أيضا الانتماء قبل المنع. ابني له أسرة ومسجد وأصدقاء وذكريات يحبها. كلما كانت هذه المؤسسات مرتبطة بشيء جميل ومحبب للطفل، كلما كان سعيد بانتمائه إلى أسرته. لأنه بعض الأطفال أصبحوا ينتمون إلى مؤسسات خارج، وهناك من يشجعهم على الانتماء لتلك المؤسسات الخارج، فلا الأسرة ولا المسجد ولا الخيرين أصبحوا منتمين إليهم. أيضا الحوار قبل الأزمة. لا ننتظر حتى تقع المشكلات، بل نتحدث عن العلاقات المحرمة وعن المخدرات وعن الجنس وعن الإنترنت وعن الشبهات، حتى نقيهم من الوقوع فيها، ولا ننتظر حتى تقع المشكلة ثم نبدأ في النقاش والحوار. أيضا ينبغي الحدود الواضحة مع الرحمة، يعني ليس كل شيء تطيع الطفل وتعطيه وتدلله ويعمل ما يريد فعلا. فهناك أيضا لا يعني حبك لأبنائك السماح لهم بفعل كل شيء إيجابي وسلبي. فالتدليل مدعاة للفساد. أيضا الدعاء، الدعاء بين يدي الله. دائما يؤكد القرآن في الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، نحرص على الدعاء لعل الله يستجيب لهم بالهداية. أيضا هناك أسئلة ممكن يسأل الفرد، كيف أكون صديقا لابني المراهق وأنا مختلف عنه في الثقافة واللغة والتفكير؟
نعم.
لا أعتقد أن الأب يجب أن يتحول إلى واحد من الشباب أو طفل صغير. لكن يمكن أن تكون أبا قريبا وآمنا، فتسمع وتنصت له قبل أن تحكم عليه، وأن تعترف إذا أخطأت لابنك أو بنتك، وأن تعرف أسماء أصدقائه، وأن تعرف عن أشياء عن عالمه الذي يعيشه ولا تبقى بعيد عنه، وأن تقضي معه وقتا لا يكون كله نصائح فقط، إذ كل معه وصلي معه واقرأ معه والعب معه واخرج معه. وأحيانا أفضل الحوارات مع المراهق لا تحدث عندما تقول اجلس أريد أن أتحدث معك، بل تحدث أثناء المشي بشكل غير مباشر أو تناول الطعام. وأهم شيء لا تجعل صدقه معك سببا للعقوبة الفورية. أحيانا عندما يجد هناك محبة من الأب والأم يبدأ يبوح بأسراره، فتكتشف أنه قد يخطئ فتقوم تصرخ مرة ثانية، لن يبوح لك بأي شيء.
أيضا موضوع الأم العاملة والأب المشغول، كيف نعوض غيابنا بالجودة بدل الكلمة؟ الطفل يحتاج إلى وجود متكرر يمكن توقعه، حتى لو كان الوقت قليل، وجبة مع بعض يوميا على الأقل، نصف ساعة أو 10 دقائق قبل النوم، مشوار المدرسة، صلاة المغرب معا، العشاء معا، جلسة أسبوعية للأسرة، خروج فردي مع كل طفل. أقترح قاعدة بسيطة، وقت قصير منتظم بلا هاتف. فأنا أقول العبرة بالأثر وليس بالوقت. أيضا الزواج المبكر كحل حماية البنات، هل تؤيده في الغربة؟
يعني لأن في بعض أسر تلقى إلى هذا الحل، اللي هو يلا نزوج بسرعة قبل تفضل.
صحيح. نقول الزواج في الإسلام أمر عظيم والنبي شجع القادر عليه، لكن ليس أداة للتخلص من مشكلتك ودورك في التربية. أولا هل ربيتها؟ وهل هي على مستوى تحمل المسؤولية؟
يعني جاهزة لل
جاهزة، لأنها ستصبح ربة بيت.
نعم.
ولا ينبغي أن نقول نزوج البنت بسرعة حتى لا تنحرف. هذا ليس حلا. التربية هي التي ستبعد عن الانحراف منذ الطفولة. الزواج نفسه يحتاج إلى نضج نفسي وديني واجتماعي، وإلى قدرة على المسؤولية واختيار صحيح وموافقة معتبرة. والخطر أن ننقل فتاة غير ناضجة من مشكلة إلى مشكلة أكبر. طيب، هل من الخطأ أن أجبر ابني على الذهاب إلى حلقات القرآن؟ هنا فرق بين الإلزام التربوي المناسب للعمر وبين الإكراه. نعم، نشجع مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة وبالصلاة وهم أبناء 7 سنين. نبدأ نحبب ونأمر ولا نكره. فينبغي أن يكون هناك نوع من التحبيب أيضا والتزيين، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تحبيب وتزيين الله تعالى حبب لنا الإيمان، فلماذا لا نحبب القرآن ونحبب الإيمان ونزينه بقلوب أبنائنا؟ هذا أمر الله.
نعم. طيب، وهل يمكن أن يكون للمساجد دور أيضا في أن يحببوا للأطفال الحضور إلى المساجد حتى يساعدوا أولياء الأمور؟ نعم،
فضل. هذا الأصل فيهم يا أخ وجدي. للأسف الشديد لا يدربوا، نأخذ ناس فاضية، مرأة ما فاضية، ما عنده لا تدريب ولا كيف تحبب ولا طرق تدريب ولا أي شيء. ينبغي أن المسجد يكون له ناس يدربهم على كيفية تحبيب الإيمان والقرآن والإسلام والدين والأخلاق والأنبياء إلى هؤلاء الأطفال، وهذا لا يكون إلا من تدرب على هذه الأمور. فالمسجد له دور والمدرسة لها دور، ولكن من يقوم بالتواصل مع المدرسة ومعنا المسجد؟ الأسرة، لأنها هي مسؤولة أمام الله، لا سيما كما قلنا قبل البلوغ. طيب، ما هي أكبر أخطاء يرتكبها الآباء المغتربون؟
نعم، لأن كثير من الآباء يرتكبون أخطاء لحماية أبنائهم.
صحيح.
ويؤدي ذلك أحيانا إلى أن السلطات تسحب الأطفال وما إلى ذلك.
صحيح.
ومشاكل أكبر من مشكلة.
صحيح.
تفضل.
في رأيي أكبر خطأ هو أن نبني الحماية على الخوف من الخارج ومن المجتمع بدلا من بناء المناعة. مناعة immunity بأنك تحبب هذا الدين وتخلو يعتد بدينه وبأخلاقه وبإسلامه. لكن نحن لا تذهب، لا تصاحب، لا تسأل، لا تناقش، لا تنظر، لا تفكر. قد نستطيع فعل ذلك عندما يكون الطفل صغير، لكن ماذا سيحدث عندما يدخل المدرسة الثانوية والجامعة أو يسافر أو ينتقل إلى مكان آخر؟ التربية الحقيقية أن ينتقل الطفل تدريجيا من أنا لا أفعل هذا لأن أبي سيراني، بل أنا لا أفعل هذا لأنني أعرف الله وأخاف الله وأعرف نفسي وأعرف أخلاقي واخترت هذا الطريق الصحيح. وهذا هو معنى التقوى. واتقوا الله. تقوى إنك تبتعد عن كل شيء مخافة من الله، مش مخافة من ولي الأمر. ولكن لازم تربى منذ الصغر على هذه الأمور، ترتبط بالله ولا ترتبط بالمخلوق. لا نريد أن نربي أبناءنا ليهربوا من المجتمع البريطاني ولا أن يذوبوا فيه. نريد أن نربيهم ليعيشوا فيه بإيمان وثقة وأخلاق ورسالة.
نعم.
نريد شباب يستطيع أن يقول أنا مسلم وأعتز بإسلامي وأنا جزء من هذا المجتمع البريطاني، أحترم جاري وأتميز في دراستي وأتقن عملي وأخدم الناس وأختلف مع الآخرين بأدب وأحافظ على أخلاقي بلا خجل ولا عدوانية.
نعم.
قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعتز بهذا الدين. فنحن لا نريد فقط أن نورث أبنائنا الإسلام بالاسم، اسم محمد وأحمد، بل نريد أن نساعدهم حتى يفهموه ويحبوه ويختاروا أن يعيشوا به ثم يحملوه بثقة إلى الجيل الذي يأتي بعدهم. وسأنتهي من هذه الكلمة بقواعد 20.
نعم.
أعتبرها قواعد ذهبية إضافية للتربية في الأسرة المسلمة.
نعم.
واحد،
تفضل.
القدوة في الالتزام لما تدعو الأولاد إليه من قبل الأب والأم. عش الإسلام ولا تتحدث فقط عن الإسلام، مارس الإسلام عبادة وشريعة وإيمانا وخلقا. اثنين، الصحبة، اصحب أولادك، اصحب أولادك ولا تأمر فقط، الصحبة صحبة. الصحابة سموا صحابة لأنهم كانوا يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدون به. أيضا الحوار والمناقشة والشورى والبراهين. استخدم العقول، خاصة كلما كبر الطفل فيحتاج إلى حوار وإلى استشارات في أمور بسيطة قد تكون، لكن تنمي روح المسؤولية والثقة بالنفس. تجنب الخلاف أمام الأولاد، الأب والأم ينبغي أن يبتعدوا عن الخلافات والصراعات أمام الأولاد. العادل بين الأولاد بنين وبنات لازم يكونوا عادلين. التشجيع والتحفيز لما يقوم بنعمل ولو كانت تافهة ولا بسيطة. لو عمل حاجة بسيطة، نظف البيت ولا ساعد أمه ولا عمل كذا ولا شيء، يعني يشكره. إلحاق الأولاد بالبرامج والأنشطة المفيدة في المسجد والمركز وغيرها من المؤسسات النافعة المفيدة، وعلى الوالدين أن يبقوا على تواصل مع المدرسة العربية وتواصل مع المسجد حتى يعرفوا سلوك أولادهم. عليهم أن يعرفوا أصدقاء الأطفال وسلوك الأطفال وحياة الأطفال وعالم الأطفال والشباب. ينبغي أن يكونوا على، ولا يطنشوا، لازم يكونوا على علم بتفاصيل حياتهم. أيضا التركيز على عنصر التحدي الموجه، حملوا المسؤولية ليتنموا الثقة بالنفس والمسؤولية. كلفوا بأشياء بسيطة وساعدوا أنت فيها. قد تكلفه بأشياء بسيطة لكن وتدعمه يعني فتشعر بروح المسؤولية. أيضا الرحمة والرفق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا رسول الله، فما بالنا بأولادنا. التحبيب والتزيين لمحبة الله ورسوله والمؤمنين وأداء العبادات والأخلاق الكريمة. التدرج في التربية، لا تتوقع أنه يقع مثل الرجل أو مثل الأم مباشرة، يحتاج إلى تدرج. التوازن بين المحبة والانضباط والتأديب، يعني لا نفلت نقعد نترك الحبل على الغارب ولا نشد. التشجيع في طلب العلم الشرعي والمهني في علوم الشرع، يعني تفسير، سيرة، قرآن، تلاوة، معنى، إضافة إلى دراسته في المدرسة والجامعة. الدعاء للأولاد، الوقاية من الوقوع في الأخطاء وقبول الأخطاء وعلاجها بالحكمة والموعظة الحسنة، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تستغرب نحن ككبار نخطئ، فما بالنا بأطفالنا.
نعم صحيح.
استحضار النية، دائما اعتبر أن ما تقوم به عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت تربي أولادك لتضمن رضا الله سبحانه وتعالى. توفير الترفيه للأولاد في بيئة آمنة والأسرة عموما، تخرجوا في رحلات، تمشوا كذا مع أسر كما ذكرت. استخدام الأساليب الفعالة في التربية مثل القصة والحوار والتشبيه وجلسات التدبر وربط الوحي بواقع الحياة، مع ترجمة هذا العلم والإيمان بالعمل الصالح. والإنصات الفعال وتجنب الصراخ والقسوة والعقاب البدني للأبناء. والبنات.
طيب دكتور،
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا أنتم دكتور لما قدمتموه لنا، ولكن لا نريد أن تفوتنا نقطة إذا سمحتم قبل أن نختم معكم. هنا في هذا البلد كثير من الآباء والأمهات يشعرون حتى وإن أدوا واجب تجاه أولادهم حسب قدرتهم وإمكانياتهم يشعرون بالذنب والتقصير. كيف تنصحونهم أولاً لنتخلصوا من هذا الشعور هذا السلبي؟
أولا إذا الإنسان أدرك ولو بعد حين حتى كان مقصر فيما سبق لا يفتو، ينبغي أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التقصير ويبدأ. والله سبحانه وتعالى إن شاء الله، الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا الله سبحانه وتعالى يعني علم بتوجهك الصادق الجديد والحماس المنقطع عن نظير واستخدمت الأساليب الجيدة وتعاونت مع المدارس والمساجد، صدقني أن الله سبحانه وتعالى كما قال والذين جاهدوا في سبيل الله فإنه سيوجههم ويعينهم على طاعته.
الله.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله تعالى سيهديك إلى أفضل السبل، وإن شاء الله لا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وهدايته لنا ولأبنائنا.
عموما دكتور عبد دكتور داود عبد الملك الحدابي، نشكركم جزيل الشكر على ما قدمتوه لنا وللمستمعين الكرام من علم وفائدة. نشكركم جزيل الشكر على هذا.
جزاك الله خير أخي وجدي، وإلى لقاء آخر بإذن الله إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
شكرا لكم.
عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام. وإلى هنا مستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من 60 دقيقة بالعربي. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور داود عبد الملك الحدابي على ما أضافه من علم وتوجيه نافع، وشكرا لكم على حسن استماعكم ومشاركتكم. تذكروا دائما التربية في الغربة جهاد، ولكنها ليست مستحيلة. بالعلم والصبر والدعاء والقدوة نصنع جيلا هويته ثابتة وقلبه مطمئن. كنت معكم في الإعداد والتقديم وجدي راوح، ونلتقي بكم الأسبوع القادم في الموعد نفسه الساعة 7 مساء على إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.